نعم. الآن هذا هو النوع، هذا هو النوع الثالث، وهي صفرة أو كدرة. عندما ترى المرأة صفرة أو كدرة في الحيض، والصفرة يراد بها ميلان الدم إلى اللون الأصفر، أما الكدرة فكما قال الخليل بن أحمد: الكدر نقيض الصفاء، الكدر نقيض الصفاء، وكدر عيشه كدرا فهو كدر أكدر وماء أكدر، والكدرة في اللون. قال: والكدرة في اللون، والكدورة في العيش والماء، والكدر في كل شيء. المقصد أنه كالذي تعكر اللون فيه، فهي قد اعتادت على لون معين في عادتها، اعتادت على لون معين، ثم جاء لون مختلف كدر على ذلك اللون الذي اعتادت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض فقال: دم الحيض أسود يعرف أو يعرف على ضبطين، يعرف أو يعرف على ضبطين. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اللون ومن جهة الرائحة، وهما علامتان هما أصل في معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، والتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهو أن دم الحيض يميل إلى السواد وله رائحة يعرف، يعني له رائحة كريهة، له رائحة كريهة. فهذا وصف لدم الحيض، وبه يفرق بينه وبين دم الاستحاضة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الصفرة والكدرة، قال: بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد. وهذا هو وصف دم الاستحاضة، وهذا هو وصف دم الاستحاضة. فهذا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دائما المرأة تتذكر هذين الوصفين، إما أن تتذكر اللون أو تتذكر الرائحة. لابد أن تميز دم الحيض بأحد هذين الأمرين، يتميز بأحد هذين الأمرين. أما دم الاستحاضة فهو كدم الجرح، مثل دم الجرح، حتى رائحته أقرب إلى رائحة دم الجروح. الصورة الغالبة لنزول دم الحيض عند النساء، الصورة الغالبة لنزول دم الحيض عند النساء، هو أن ترى صفرة أو كدرة، ثم يشتد الدم، ثم يعود إلى الصفرة أو الكدرة، ثم ينقطع. هذه الصورة الغالبة. وبعض النساء ينزل عندها الدم، دم الحيض مباشرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصفرة أو الكدرة ثم ينقطع. هذا الغالب، نقول هذا الغالب، لا يمنع وجود أوصاف أخرى بحسب أحوال النساء وعادة النساء وإلى آخره، لكن هذا في الغالب. طيب، هذه الكدرة التي تسبق الحيض، وكذلك الكدرة التي تكون بعد الحيض، ما حكمها؟ ما حكم الكدرة التي تسبق الحيض والكدرة التي تعقب الحيض؟ هل هي منه أو لا؟ قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وأما إدبار الحيض فهو إقبال الطهر، وله علامتان، وله علامتان: القصة البيضاء والجفوف. القصة البيضاء والجفوف، تذكروا هاتين العلامتين، أنه لا توجد علامة ثالثة للطهر عند المرأة، إما الجفاف وإما القصة البيضاء، علامتان لا ثالث لهما في طهر المرأة. قال: وأما إدبار الحيض فهو إقبال الطهر، وله علامتان: القصة البيضاء والجفوف، وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة، وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. والقصة البيضاء عرفها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن بقوله: والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال: والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك ابن أنس: سألت عنه النساء فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. يخرج مثل الخيط الأبيض في نهاية الحيض، أحياناً يخرج مع كدرة، أحياناً يخرج بعد انقطاع الكدرة والصفرة، يتفاوت فيه النساء. وقد اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في المرأة ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء، أو ترى القصة البيضاء ثم ترى الجفاف، أيهما تعتبر به؟ أيهما تعتبر به؟ بعض النساء تعرف طهرها بالجفاف، وبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء، وبعض النساء يحصل عندها الجفاف والقصة البيضاء، وبعضهن يسبق عندها القصة البيضاء الجفاف، فأي ذلك هو المعتبر وأي ذلك هو الأقوى الذي يترجح به عندها أنها قد طهرت من الحيض؟ والأظهر والله أعلم أن الأبلغ في الاعتبار هو الجفاف، وهذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم، وهو منقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة وجماهير الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الدم أن تغتسل وتصلي. يعارض ذلك ما جاء عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسي، في الحديث الذي أو الأثر الذي ذكرناه، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فأمرتهن بالانتظار إلى أن يرين القصة البيضاء. وهذا بالنسبة لي النظر إلى القصة البيضاء هذا علامة زائدة على علامة الجفاف، وقد يحمل هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أرادت توجيه النساء إلى عدم الاستعجال والانتظار حتى يرين تلك القصة البيضاء، والله أعلم. لكن على كل حال المعتبر في بحسب ما يظهر من ظاهر القرآن وظاهر السنة أن العبرة بالجفاف وأنه مقدم على القصة البيضاء، والله أعلم. المسألة الثانية التي نرجع بها إلى مسألتنا المهمة وهي الكدرة والصفرة التي ذكرها المصنف، فهل هي تعتبر من الحيض أو لا تعتبر من الحيض؟ وصورة المسألة أن ينقطع الدم عن المرأة ثم يعاودها الدم بصفرة أو كدرة، فهل هذا يعتبر حيضا أو لا يعتبر حيضا؟ قال الخطابي في معالم السنن في ذكر خلاف الفقهاء في هذه المسألة: اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء، فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض، ولا تترك لها الصلاة، ولتتوضأ ولتصلي، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به، قال أحمد بن حنبل. وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا. واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا، فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز 15 يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا يعتبرها فيما جاوزها إلى آخر كلامه. نقول هذه أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، والأظهر من ذلك والله أعلم أنه إذا انقطع الدم ثم وجدت المرأة كدرة أو صفرة بعد انقطاعه فإنها لا تعتبره حيضا، فإنها لا تعتبره حيضا لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. زاد أبو داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ولما ثبت عن عمرة قالت كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول قد تكون الصفرة والكدرة، قد تكون الصفرة والكدرة. ووجه الاستدلال من أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرتهن بعدم العجلة، لأن قد يختلط عند النساء التفريق بين الصفرة والكدرة وبين دم الحيض، وذلك لأن الوقت وقت ليل ولا يمكن عادة التفريق بين الدماء في ذلك الوقت في الليل، ما عندهم ما عندنا مثل الآن الأنوار ونحو ذلك. وهو يدل على أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض تكون منه، فإذا لم تكن يعني متصلة به فلا تكون منه. فالحاصل من ذلك أن الصواب أن الكدرة والصفرة إذا لم تتصل بهذا القيد، إذا لم تتصل بالحيض فلا عبرة بها، وإنما تتوضأ منها المرأة ويكون حكمها حكم الاستحاضة كما سيأتي. وأما إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تعتبر من الحيض، إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تعتبر من الحيض. مسألة إذا رأت الصفرة والكدرة قبل نزول الحيض، قبل نزول الحيض فهل يعد من الحيض أو لا؟ الصواب أنه إذا كان في زمن الحيض مع مقدماته، مع مقدماته فهو منه إن اتصل به. المقدمات معروفة عند النساء من الألم وبعض الأوجاع التي تأتيها وبعض التغيرات المعروفة عند النساء، فإذا كان متصل بالحيض مع مقدماته فهو من الحيض، وإلا فإنه إذا كان غير متصل به أو لم يكن في زمان عادتها فلا عبرة به، فإنه إذا كان لا يعد بعد الطهر شيئا فكذلك لا يعد قبل وقته وعادتها شيئا. ولكن إذا كانت المرأة شاكة في الدم قبل نزول الحيض، قبل نزول الحيض هي شكت هل هذا منه أو لا، فالعبرة بماذا؟ باليقين، واليقين لا يزول بالشك، والأصل فيها الطهارة لأنها كانت طاهرة قبل ماذا؟ قبل أن يأتيها هذا الدم، فالعبرة بما كانت عليه قبل نزول الدم وهو الطهارة. وأما إذا شكت بعد الحيض أو في آخر الحيض كانت شاكة في هذه الصفرة أو الكدرة فالعبرة بماذا؟ باليقين، واليقين لا يزول بالشك، والأصل فيها أنها كانت على حيض فتعتبره من الحيض، هذا حال الشك والله أعلم.